بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فنحن لا زلنا نجيب على أسئلة دورة فقه المعاملات المالية التي أقيمت في هذا المسجد. يقول: لدى أولاد عمي، أو لدي أولاد عم، واحد منهم محامي والآخر يعمل في مجال كذا. للأسف هم وزوجاتهم دخلوا فيما يسمى الآن كيونيت، علما أنهم كانوا من رواد الجامع، لكني حاولت وحاولت بأن أقنعهم بأن هذا حرام، لكن باءت محاولتي بالفشل. ماذا أفعل؟ لا يا أخوانا، نحن كنا عرضنا عليكم هم في المسجد متعمدين وظيفة جماعية هيك لكل الإخوة يبحثوا في هذه المسألة، وكانت الإجابات موجودة عندنا، بس نحن نريد أنه تبحثوا في هذا الأمر. ثم أعددنا دراسة لمدة ساعة عرضها الأساتذة هنا بشرح، والدراسة موجودة بشكل وورد على موقع dr.shaal.com، وقد أخذت من الإخوة الذين يعملون، وهم يعني يعملون في أكثر من اختصاص، كثيرا من الوقت. هذا التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي بهذه الصور الموجودة الآن حرام 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 فيما نعلم. والآن الفتاوى الفقهية الكثيرة من المجامع الفقهية، من المفتين في بلاد متعددة، حرام حرام حرام. وهذا نوع من أنواع التسويق، يعني هو محرم اقتصادياً، ومحرم قانونياً، ومحرم أمنياً، وأولاً هو محرم شرعاً. ببساطة يعني مكتوب الشرح الطويل، يعني في أخ أو أخت إنه ليش يعني وما ليش. طيب يا أخي، هذا علم أخذ جهداً كبيراً، ادخل على الموقع وأراهم وشوف هذا التفاصيل. بس من أبسط يعني أمور المنطق الاقتصادي المقبول، أنا لا أعلم موجود طبيب أسنان في هذا البلد، أو طبيب جراح قلبية في هذا البلد، أو شو بدي أقول يعني، شو مثلا مهندس يا أخي بدرجة استشاري بهذا البلد، أو أستاذ في القضاء بهذا البلد في رتبة استشاري عليا، إنه والله يا أخي خلال 6 أشهر أو خلال سنة ممكن يجيك أنت 10 مليون، يجيك 20 مليون. دخيل الله، شو هالشغلة اللي أنا خلال أشهر حتصير عندي البيت والسيارة والطيارة. على كل الأحوال العقد الموجود في هذه الشركة فيه مشاكل فقهية كثيرة. أولها أن السلعة غير حقيقية، السلعة المتاحة هي سلعة وهمية، وإن كانت هي حقيقية ككتلة، يعني في ساعة، في حجوزات فندقية سياحة وسفر، في دورات ما بعرفش، لكن الحقيقة هذه تعتبر وهمية ما زالت، لأنه كل الداخلين أو 99% منهم هم لا يريدون الساعة أصلا، ما بده الساعة، هو بده يدخل بقلب الشبكة. فهذه السلعة ما زالت وهمية، ما بده سافر، ولا بده سياحة وسفر، ولا وشه وش سياحة وسفر. يعني عم يجينا أشخاص، باع هو ومرته عايشين بالأجار، عندهم سيارة، باع السيارة مشان يدفع 2000 دولار يدخل بهالشغل، وأخذ سياحة، هذا وشه وش سياحة ب2000 دولار. طالب جامعي سنة تانية لا حيلته ولا فتيلته، لم هالمصاري من هون ومن هون، قال أخذ حجوزات فندقية مدري وين، بعمره ما طلع يمكن على طرطوس ولا دية، ما طلع بعمره. فهذه السلع وهمية، بالتالي إذا السلعة وهمية بيعها وشراؤها حرام، هي واحد. رقم 2 يا أخي، فيها اجتماع هذه عقد وكالة لكن بدون أجر، ومرات وكالة تأخذ أجرة على شيء لم تفعله، يعني الزبون الأولاني بتجيبه ما بتأخذ شيء. طيب كيف أنت وكلتني أو أنت جعلتني عندك سمسارا، ليش ما بتعطيني على الزبون الأولاني؟ أخي ليصيروا زبونين، خير صاروا زبونين، بعدين كل زبون بيجيب زبونين زبونين زبونين، هذنك الزبائن أنت بتاخذ منهم، تاخذ عليهم بأي حق أنت بدك تاخذ، والزبون اللي بأسفل الشجرة أنت ما تعبت عليه على الإطلاق. فيها غرار، فيها نوع من المقامرة. على كل الحال هذا حرام. هلا هذا الاخ عم بيقول انا نصحتهم، هل استمر بالنصيحه؟ اي استمر. طيب اذا ما بدهم خير ان شاء الله. هلا ايش ما في ناس بتاجروا بالخمور؟ في، شو بنعمل؟ ننصحهم بعدين اذا ما بده شو بده يعمل؟ شايف شلون؟ يعني انت عليك ان تنصحهم. والله يا اخواننا هذه شيء سيء يعني، وهي بالمناسبه كانت ملاحقه يعني قبل الاحداث، هي ملاحقه قانونيا، ملاحقه امنيا حتى. شيء عجيب. طيب، أعمل أمين صندوق في شركة صرافي، أمنح آخر السنة مبلغ 30,000 كبدل مسؤولية، إذا حدث نقص في الصندوق يؤخذ من هذا البلد البدل، وإلا فيكون هذا البدل من نصيبي، وإذا كان النقص أكثر من 30,000 أسامح، وإن كان هناك زيادة في الصندوق يذهب لصالح الشركة، هل هذا الاتفاق شرعي؟ هلأ لا حرج أنك أنت تعمل أمين صندوق في شركة صرافي، أي واحد. اثنين، لا حرج أنه صاحب الشركة يعطيك معاشاً شهرياً ويعطيك نهاية أو تعويض مسؤولية، بس في حرج شرعي أنه إذا صار في خلل بالصندوق أنت عم تدفع، لأنه هو الحقيقة أنت أجير والأجير أمين، فلا يضمن إلا بتعدي أو تقصير. إذا ثبت تقصيرك لازم تدفع، أما إذا ما في تقصير ما بيدفع. بس يستطيع، مشان نعمل له تكييف فقهي، إنه مدير الشركة هو راصد 30,000 مكافأة نهاية خدمة أو تعويض مسؤولية، خليني أقول. هلأ بحيث هالسنة بعد الدراسة شوهد إنه أخي في عنده خطأ بالصندوق هذا الرجل بمقدار كذا، فبدال ما يساوي مثلا بمقدار 10,000 ليرة سوري، بقى هو يعطي مكافأة شو تعويض مسؤولية 20,000 بدال 30، يعطي 20. أما تعطيه الـ30 ترجع تحسم تحاسبه بالعشرة ما بيصح، لأنه هو بالأصل إذا لم يثبت عليه اعتداء أو تقصير ما بيجوز أنا أخذ منه لهذا الأجير، بس إذا ثبت بصير أخذ منه تعويض. وعم بيقول الزيادة في الصندوق تذهب لصالح الشركة، طبعا أنت أجير مهما حدث، مغانم أو مغارم الشركة أنت ما لك شيء. بس التكييف بس بموضوع أنه هل يجوز لمدير الشركة يحاسب هذا الأجير على النقص بالصندوق؟ جواب لا، إلا أن يثبت تقصيره ويغرم بمقدار تقصيره، سواء كان أكثر من 30 أو دون 30. ثم بعد هذا المسامحة بين العباد مفتوحة. من المعروف تعلموا السحر ولا تعملوا به. أين الحرام؟ لا، الحرام لا بتتعلم ولا بتعمل، لأنه هذا من باب سد الذرائع، ما بتعلم ولا بعمل. ما لم تكن أنت مفتياً أو قاضياً هذا تخصصك، من أجل أن تحكم في مسائل متعلقة بهذا الشيء. دفع الإيجار من المستأجر شرعاً بعد اكتساب المنفعة أم قبل اكتساب المنفعة؟ أنا بدي استأجر منك البيت، بتدفع تأخذ الإجرة هلأ يوم العقد، لما لا يوم استيفاء المنفعة يعني بعد سنة، مثل الاتفاق كما نتفق مع بعضنا البعض برضا. فإذا لم يكن اتفاق ممكن في أول العقد، ممكن في آخر العقد، وممكن مقطعاً كل شهر بشهره مثلاً. فإذا لم يكن اتفاق ففي من العلماء من قال هو عقد، ما إن أبرم وجب دفعه، وفي وجه ثاني بأنه لا عند نهاية استيفاء المنفعة، بس الأصل في الأمر أن نتفق مع بعضنا البعض. في حال إيجار سيارة وهلكت، أي أصابها حادث، بتعدي أو دون تعدي، ما حكم كل منهما؟ طيب إذا ما في تعدي لا يضمن هذا المستأجر للسيارة، أما إذا متعدي أو مقصر صاففها بقرنة يعني غير صحيحة أو متجاوز سرعات كبيرة، متعدي يضمن، ما في تعدي لا يضمن المستأجر، لأنه يده يد أمان. وكلت قريب لي بأن يأتي بتنكة زيت عندما يذهب إلى السوق، إلى سوق الزيت، قلت له أن يضعها عنده في البيت لحين أزوره وأخذها، وأتى بها لكنه لم يضعها في البيت، يعني خلاها في السيارة، وسرقت التنكة من السيارة، علما أن في السيارة مواد أخرى لم تسرق. قلت له إني أريد أن أدفع ثمنها، إني يعني أريد أن أدفع ثمنها لأنه لا ذنب له، فأبى وقال لي لا يجوز، وأصررت على دفع نصف الثمن فأخذه وقال لي أن يسأل عن هذا الأمر. أول شيء الله يجزيهم الخير الاثنين، يعني شايف يعني هو عم بيساعده أنه كتر خيرك جبته وراح يدخل، هذاك عم بيقول له لا ما باخذ. الله يعني الاثنين الله يجزيكم الخير فيما فعلتما. هلأ هذا الرجل وكيل لما أنا بقول لك جيب لي تنكة زيت أنت وكيل، كمان الوكيل يده يد أمان لا يغرم إلا بتعدي أو تقصير. بالتالي إذا ما في تعدي ولا تقصير راحت التنكة، إيه نعم أنا اللي وكلتك بدي أدفع لك حق التنكة، لا يغرم إلا إذا أنت تعديت أو قصرت. هلأ هو هون بس في نقطة قال له إنه جيب لي شو اسمه تنكة زيت وحطها عندك بالبيت. هلأ إذا مراده حطها عندك بالبيت يعني هو فعلا يريد وضعها في البيت، هذا ما حطه في البيت معناته في قصر، لذلك يغرم هذا الرجل. أما لا إذا كان قصده مثل ما نحن بنحكي خلي لي إياها عندك يعني في البيت هيك كلمة وببقى أنا بجي باخدها، فهذا الوكيل يضعها في المكان الذي يوضع فيه أمثالها. الحقيقة بيختلف من مكان لمكان، يعني أنت حطيتها بالسيارة وين؟ السيارة هون بالمالكي مثلا، بالمالكي حرز يعني سيارتك هون، لما حطيتها بإرنة مثلا مهجورة بعيدة حارة هيك دخلة عتمة ما بيفتل لها أبوب ولا دابوب صافي في السيارة، معناتها ما لها حرز. يعني بيختلف من أمر من مكان لمكان ومن حي لحي في هذه المسألة. على كل إذا أنت في تقصير بالموضوع ما لازم يدفع لك الرجل، وإذا ما في تقصير بجوز يدفع لك الرجل. هلأ بعد بيان الحقوق شو بتتسامحوا مع بعضكم البعض؟ تسامحوا في هذه المسألة. سؤال قبل الأخير، أخذ مالا من صديقه من أجل أن يشغل له، يعني يشغله في التجارة، في تجارة سفر إلى بلاد مطلوب منها تجارة، تفاجأ المسافر بأنه يوجد قانون يمنع من حمل أموال كاش، سأل هل تحمل المال؟ قال لا، فتشوه فوجد المال فأخذوا منه المال فهل يضمن؟ أيوة نرجع بقى أنا ركب الجملة ركب البزل. يعني هو عم بيشغل مال لصديقه يبدو ببلد آخر، هو مسافر المطار قالوا له ما في يطلع، ما في طالع مال برات البلد، بس هو بده يطالع مشان يشغل هذا المال. أم إجوا سألوه بالتفتيش أنت حامل مصاري؟ قال لهم لا، فتشوا أم وجدوا المصاري راح المال. يعني المراد هل يضمن؟ أنا عامل عندك وأنت أعطيتني مال وأنا بالمطار أخذ مني هذا المال، هل يضمن؟ هل لا بدنا نشوف ما الاتفاق بينك وبين صاحب المال. إذا كان الاتفاق أنك تشغل له المال بقلب البلد فإخراجك للمال خارج البلد هذا ممنوع بضمانك، لذلك ستضمن. أي واحد. رقم 2، إذا كان في اتفاق أنه نتاجر بهذا المال خارج البلد بس هو مأمن أنه أنت عندك حسابات مصرفية معينة، ما بعرف قديش كمية المال، يعني هل المال بالعادة بنحطه بجيابنا ونروح على المطار؟ لما لا مال كتير هذا ما ينقل بالجياب، لازم ينقل عبر حسابات مصرفية. بالتالي إذا المال كتير ما بينقل إلا بحسابات مصرفية وأنت حاطه بجيبتك أو بشنتايتك وماشي فأنت ضامن. أما إذا مال جرت العادي أنه أنا بحطه بجيبي وبمشي يعني، فحجم المال بيأثر في هذا الشيء. ثم الأمر الثالث معرفة صاحب المال بهذه المشكلة، موضوع إخراج المال وعدم إخراجه. إذا كان على علم بها وأذن لك بإخراجه فهي في ضمانه، أما إذا يعني لم يأذن لك بإخراجه فهي في ضمانك، لذلك بده استفصال الحقيقة في المسألة. بس المبدأ العام كمان المضارب بالمال يده يد أمانة فلا يضمن إلا بتقصير أو بتعدي. شو صار؟ مين عنا يده يد أمانة؟ لك هلأ إجت مجموعي، الوكيل يده يد أمانة، والشريك المضارب يده يد أمانة، والأجير الخاص يده يد أمانة، هدول كلهم ما بيضمن وما بصير يضمنون إلا بتعدي أو تقصير. آخر سؤال، أخبرني صديق بأنه يريد شراء مبلغ من عملة مغايرة، قلت له أستطيع أن أشتري لك هذه العملة بمبلغ كذا، وقبل بشراء ولم أخبره بأني سوف أشتري هذه العملة بسعر أقل من السعر الذي قبل الشراء به، أي أنني اشتريت بسعر معين وبعت له أعلى وهو لا يعلم أنني ربحت منه، فهل يجوز ذلك رغم أنه قبل بالسعر؟ منيح. هذه المسألة عم تتكرر سواء في مسألة صرف أو في مسألة وكالة بشراء بضاعة، اشتري لي جاكيت من السوق، اشتري لي مروحة أنت وجاي. نحن بدنا نفرق بين حالتين، إذا أنت كنت بائع لي قد ما بدك رباح، اشتري المروحة بألف بيعنيها بألف وخمسمية بيعنيها بألف وميتين ألف وثلاثمية قد ما بدك، إذا كنت بائعا لي فلك أن تربح ما شئت، إذا كنت وكيلي ليس لك أن تربح ولا ليرة سوري، المغارم والمغانم لإلي اشتريت المروحة ب1000 تعطيني اياها ب1000، اشتريتها ب900 ب900، 1200 1200. بس الوكالة إلى نوعين، في وكالة بالمجان ما بتاخذ مني شيء، في وكالة بالأجرة، بتقول لي أستاذ أنا بجيب لك المروحة بس أنا بدي 500 ليرة لإلي أجرة. بيصير هذا جائز وهذا جائز. إذا كنت بائعا لك أن تربح ما شئت، إذا كنت وكيلا لا يجوز، المغارم والمغانم للأصيل وليس للوكيل شيء، سواء في البيوع أو في الصرف، مع الإشارة بأنه الصرف لم يبرم إلا في يوم تبادل العملة. أما هو قال له أنه جيب لي هيك، أم قال له بسعر كذا، قال له ما عندي مانع، هي كلها مدارسة وعرض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.